السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وأنا استأذنت الشيخ يعقوب فيما يخص القراءة حتى ندرك إن شاء الله ونحاول أن نأتي على جميع الأحاديث الباقية في هذا الباب. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في زكاة العسل. بالأمس ذكرنا أصناف المال الزكوي وذكرنا ثلاثة، وهي أولا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولكل نوع نصاب، والثاني زكاة النقدين، والثالث زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وبقي زكاة عروض التجارة ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من ضمن الأصناف أصناف المال المزكى. والضابط في هذا أن كل مال سوى النقدين إذا عرض للتجارة ففيه الزكاة، كل مال سوى النقدين إذا عرض للبيع والشراء والتجارة ففيه الزكاة. يعني سيارتك الآن اللي تستعملها فيها زكاة؟ أسألكم أنا، معاي؟ فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. لكن لو وديتها المعرض عرضتها للبيع والشراء فيها الزكاة. طيب كيف نزكيها؟ كيف نزكي السيارة؟ ها؟ إذا بقيت معروضة سنة كاملة ولم تبع، ها؟ فإذا حال عليها الحول قيمت بسعرها السوقي الحالي في زمن الحول ثم تخرج الزكاة. الساعة اللي في يدك هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. لكن إذا عرضتها للبيع تزكى. متى تزكى؟ بشرطين. الشرط الأول إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب. النصاب يرجع فيه إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، والصواب ينظر في الأحض للفقير. المصنف رحمة الله عليه على طريقة الحنابلة عقد بابا في زكاة العسل، ولأن العسل يخرج كما قال جل وعلا: يخرج من بطونها. وعندنا زكاة الخارج، طبعا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فهنا ذكر زكاة العسل. وزكاة العسل محل خلاف بين الفقهاء. الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن فيها الزكاة، وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيها. سبب الخلاف ما هو؟ صحة وضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب، فالجمهور يضعفون جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب ويقولون لا تنتهض للاحتجاج. والإمام أحمد يصحح بعض الآثار الواردة عن عمر رضي الله تعالى عنه ويرى أن فيها الزكاة. وجمهور الفقهاء قالوا على فرض صحة هذه الأحاديث أو الآثار الواردة عن عمر، أما الأحاديث فهي ضعيفة أيضا عندهم، قالوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أعطاهم في مقابل الحمى، لأنه جعل لهم حمى. كذلك الحديث الذي يحسنونه حديث أبي سيارة المتعي، قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال: فحملي جبلها. هذا الحديث طبعا حسن بشواهده عند بعض العلماء، الجمهور يضعفون هذا الحديث، والإمام أحمد ومن وافقه يحسنون هذا الحديث زيادة على الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب. ولذلك قالوا العسل هذا أشبه باللبن. اللبن فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. الحليب الذي يخرج من الشاة ومن الناقة ما فيه زكاة. قالوا كذلك العسل الذي يخرج من النحلة فليس فيه زكاة. والذي يظهر بأن العسل لا زكاة فيه وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لضعف الأحاديث وعلى فرض صحتها يقال بأنها في مقابل الحمى، وأيضا يلحظ بأن الآثار الواردة في هذا الباب، هناك آثار عن عمر رضي الله عنه، كذلك هذا الحديث بأن الرجل هو الذي عرض، هو الذي عرض أن يدفع زكاة العسل، قال في مقابل الحمى، في مقابل الحمى. عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأد العشور. ما معنى العشور؟ أسألكم أنا، إذا ورد عندكم المعشرات والعشور بعد ها، المقصود الذي يؤخذ منها العشر هي الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار وغيرها مما ورد في الأحاديث أنه يؤخذ منها العشر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها كلام طويل وفيها مذاهب لأهل العلم من أهل الحديث، والصواب أنها حسنة إذا كان ثم شواهد أو متابعات. طيب، ننتقل إلى الباب الآخر، باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفروع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، رواه أبو داود ومالك في الموطأ، والحديث ضعيف. قال: العجماء جبار، العجماء جرحها جبار. ما هي العجماء؟ البهيمة، البهيمة هي العجماء، سميت عجماء لأنها تعجم ولا تفهم، فهي عجماء بهيمة تبهم. قال: جبار يعني هدر، هدر، فجرح البهيمة هدر، فإذا جرحت البهيمة فإن جرحها هدر، يعني لا يضمن صاحبها ولا تضمن البهيمة. لكن هذا فيه تفصيل بالنسبة للبهائم التي تدخل الزروع، تدخل الزروع. بالنسبة لأصحاب الزروع يجب عليهم حفظها متى؟ ليلا ها؟ ولا نهارا؟ نهارا. وأما أصحاب البهائم فيجب عليهم حفظها ليلا، ولذلك إذا جنت البهيمة بحيث دخلت الزروع ليلا، فالضمان على من؟ على صاحب البهيمة. لماذا؟ لأن الليل ليس مسرحا لها، ليس مسرح لها تذهب للرعي، الرعي يكون في النهار، أما الليل فيؤونها إلى الحظائر والزرايب والأحواش والعزب، أليس كذلك؟ وأما في النهار فإن أصحاب الإبل لهم الحق، أصحاب الأنعام عموما لهم الحق في أن يطلقوها، ولذلك وجب على أصحاب المزارع والبساتين أن يحفظوا إيش؟ بساتينهم عن الدواء، فإذا دخلت نهارا فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والبئر جبار، البئر جبار، يعني إذا انهدمت البئر على رجل فإنها جبار، إلا بئرا حفرها مسلم في طريق المسلمين أو شخص في طريق المسلمين، لأن الضرر يزال. هذا بئر عادي، واحد نزل يستقي الماء من البئر فانهدمت عليه، الضمان على من؟ على لا أحد، ليس على أحد الضمان. والمعدن جبار، المعدن هو المعدن هو الأشياء التي ثابتة في الأرض وليست منه، وهي المعدن مأخوذ من العدن وهو الاستقرار، مثل قول الله جل وعلا: جنة عدن. ما معنى عدن؟ الباقية الدائمة المستمرة. والمقصود بأن المعدن أيضا جبار، وهذا عند الذين يبحثون عن الكنوز والأموال، يذهبون فيحفرون ليخرجوا الذهب ويخرجوا الفضة. وأيضا الآن طبعا هناك كنوز غير هذا، هناك المعادن على نوعين: جامدة وسائلة. الجامدة مثل إيش؟ الحديد والذهب والفضة والنحاس والبلاتين وغيره، والسائلة البترول وغير ذلك، وفي معادن أصلها سائلة لكن تؤول إلى الجمود. قال والمعدن الجبار، وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ دفن الجاهلية. الركاز دفن الجاهلية. طيب كيف يعرف بأنه دفن الجاهلية؟ إذن في مقابله دفن إسلامي ولا لا؟ صار عندنا دفن جاهلي ودفن إسلامي، كيف نعرف بأن هذا دفن جاهلي؟ علامات، في علامات تدل عليه، وغالبا قديما كان يضعون بعض العلامات التي تشير إلى نوعية هذا الذهب. إذن الركاز هو دفن الجاهلية، هذا هو الشاهد من الحديث، الركاز دفن الجاهلية، يخرجه الإنسان من غير يعني كلفة في الغالب، من غير يعني أن يتطلبه، فيحصل فجأة كذا، أو يحصل مثلا عثور عليه فيجد كنزا، هذا الكنز اسمه الركاز، اسمه الركاز، هذا من دفن الجاهلية. المعدن طبعا كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. بالنسبة للركاز محل خلاف بين العلماء في قضية الزكاة فيه. الصواب بأن فيه الزكاة، وذلك للحديث يخرج من الركاز الخمس، يخرج من الركاز الخمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. الركاز الخمس، ما معنى الخمس هنا؟ إيش معنى الخمس؟ أحسنت، واحد من خمس، يعني يقسم الركاز إلى خمسة أسهم، فيخرج الخمس، يخرج الخمس يعني يخرج واحد من خمسة،
20%
أو 20% كل واحد، إذا قلنا 100% مثلا. بالنسبة للركاز يختلف عن النقدين من جهة الزكاة. قلنا لكم بأن زكاة النقدين والأموال يشترط فيها شرطان حتى تجب فيها الزكاة، ما هما؟ النصاب والحول. النصاب والحول. أما الركاز فلا يشترط فيه لا نصاب ولا حول، لا نصاب ولا حول، ولذلك بمجرد العثور على الركاز يجب إخراج الزكاة، بلغ النصاب أو لم يبلغ، بمجرد الحصول على الركاز يجب أن يخرج زكاة الركاز سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. هذا هو حكم زكاة الركاز. بالنسبة للمعادن، وإن كان لم يذكرها، المعادن مثل ما ذكرت لكم يعني بعضها جامد وبعضها سائل، هل فيها الزكاة أم لا؟ أو هل تأخذ حكم الزكاة؟ هل تأخذ حكم الزكاة؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المعادن لها حكم الزكاة، لها حكم الركاز. هل تأخذ حكم الركاز؟ جمهور الفقهاء على أن المعادن لها حكم الركاز، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا هو الشاهد. قال وهذا مما أخرج الله من الأرض للناس لينتفعوا به، ولذلك قال جل وعلا أنفقوا يا أيها الذين أنفقوا، يعني أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض. فيذهبون إلى وجوب الزكاة في المعادن. مالك رحمة الله عليه في إحدى الروايتين عنه، وهي إحدى قولي الشافعي، أنه لا يجب في المعادن الزكاة إلا في الأثمان. إذا قلنا الأثمان ماذا نريد؟ الذهب والفضة، بارك الله فيكم. يقولون بأن المعادن هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت أثمانا، يعني ذهبا وفضة، فإنها كحكم الركاز، كحكم الركاز، وجمهور الفقهاء يمنعون. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن عفوا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها كالركاز عفوا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها كالركاز. وبالنسبة لمالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى أنها ليست كالركاز إلا في الأثمان. جمهور الفقهاء الذين يوجبون الزكاة فيها اختلفوا في زكاة المعادن، هل هي كالركاز أم أنها كالنقدين؟ على قولين، أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأنها كالركاز، إذن ماذا يخرج منها؟ الخمس. وباقي الفقهاء يذهبون إلى أنها كالنقدين، كالنقدين. وبعضهم يقول يخرج منها العشر، عفوا ربع العشر، يقولون كالنقدين يخرج منها ربع العشر. هؤلاء هم الجمهور القائلين بأن المعادن فيها الزكاة، المعادن فيها الزكاة. أبو حنيفة يرى بأن فيها الخمس، وباقي الأئمة القائلين بوجوب الزكاة فيها يذهبون إلى أن فيها ربع العشر، ربع العشر. قال رحمة الله عليه: باب المبادرة إلى إخراجها، يعني إلى إخراج الزكاة. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، يعني صلاة العصر، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني سئل تعجبا لماذا هذه السرعة يا رسول الله، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه الجماعة. حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعيب. وحديث عائشة حديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا. حديث عائشة حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم. باب المبادرة إلى إخراجها، يعني إخراج الزكاة، إلى إخراج الزكاة. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى إخراج الزكاة، لأن أوامر الله جل وعلا على الفورية. الله جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع صدقة تبقى عنده، بل كان يقول بها هكذا وهكذا، يعني يقسمها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المسلم إذا كانت عنده صدقة، سواء كانت من ماله أو كان وكيلا عليها، أن يبادر إلى إخراجها. وللأسف الشديد نسمع الآن كثير من الناس يمر عليه حول كامل وما زالت عند زكاة العام، وهذا مما أنكره أهل العلم، ويرون بأنه مرتكب لكبيرة إن كان متساهلا أو مفرطا، كان متساهلا. أما إذا كان ثم حاجة أو مصلحة كغياب فقير أو سفره، أو مثلا أعطاها وكيلا على فقير لكون الفقير لديه سفه مثلا وينفق عليه، قالوا لا حرج، لا حرج في ذلك. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في تعجيلها. الآن باب قبل قليل باب المبادرة إلى إخراجها، المبادرة إلى إخراجها. قال: باب ما جاء في تعجيلها. عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الباب يشير إلى حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها. متى تجب الزكاة؟ بعد حولان الحول، إذا بلغت النصاب. طيب، الآن بلغت النصاب ولم يحل عليها الحول، فهل يجوز إخراجها؟ هذه مسألة للعلماء فيها كلام. الجمهور ذهبوا إلى الجواز، قالوا يجوز أن تعجل الزكاة قبل الحول، واختلفوا في المدة التي يجوز أن تعجل فيه، اختلفوا في المدة التي يجوز أن تعجل فيها الزكاة. مالك رحمة الله عليه وربيعة وأهل الظاهر داود وابن حزم قالوا لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول. أما الجمهور فاستدلوا بهذا الحديث، حديث علي، وبغيره من الأحاديث التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس سنتين. وأيضا الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدق، يعني على جباية الزكاة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عمر رجع فقال يا رسول الله هذه الصدقة، لكن هناك ثلاثة أشخاص منعوا، أما الأول فابن جميل، وأما الثاني فخالد ابن الوليد المخزومي البطل، وأما الثالث فهو العباس ابن عبد المطلب، العباس ابن عبد المطلب. ابن جميل هذا لا يعرف له اسم، لا يعرف له اسم، وقيل بأن اسمه خليفة ولا يصح. وهناك من الصحابة من اشتهر اسمه إما بكنية وإما بذكر الأب مثلا بالانتساب إلى الأب، وقيل بأن هذا كان منافقا ثم تاب الله عز وجل عليه، كان منافقا أعطاه الله مالا ثم امتحنه جل وعلا فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعطي الزكاة. ومن ذهب إلى أن ابن جميل هو ثعلبة بن حاطب فقد أخطأ وجازف في هذا القول، فثعلبة بدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على أن ابن جميل واقع في الذنب منغمس في الخطيئة بقوله إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني منع. لذلك قال جل وعلا عن بعض المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا في المنافقين. وفي الآية الأخرى جاء ذكر قيل بأن نزلت في ابن جميل، الآية الأخرى والله تعالى أعلم بالصواب، التي فيها ذكر التوبة ليتوب الله عليه. وأما خالد يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لخالد ودافع عن خالد وقال أنكم تظلمون خالد، لأن ما يملكه خالد كله وقف في سبيل الله، أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله. ولذلك عندنا الوقف لا يزكى، أي وقف أوقفه الإنسان فإنه ليس فيه الزكاة. تعرفون الوقف؟ من يعرف الوقف؟ أحسن، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كذلك الصدقات لا تزكى، فكل من كان عنده صدقة فإن لا تزكى. والزكوات تزكى؟ الزكاة تزكى؟ ما تزكى، الزكاة ما تزكى. طيب التبرعات، بعض الناس يجمع صناديق تبرعات مثلا يسمونها صناديق العائلة، يجمعون مثلا تبرعات يساعدون فرد من أفراد العائلة أو الأقارب، يقولون إذا حصل له حادث لا قدر الله مثلا أو حصل له شيء أو مرض أو يحتاج إلى عملية يعطونه. هذه المبالغ أيضا لا تزك. والضابط في هذا أن كل ما حبس للخير أو لله جل وعلا عموما فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. هذا ضابط مهم جدا، كل ما حبس أو هو من أموال الزكاة أو الصدقات فلا زكاة فيه. قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. الصنو هو مأخوذ من النخلة، النخلة أحيانا جذورها واحدة لكنها تتفرع تصير نخلتين، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العم بهذا الصنو، صنوان كما جاء في القرآن صنوان، والمقصود بأن تتفرع أحيانا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أصل الإخوة، أصل الإخوة أو أصل الأعمام، أعمام الرجل، وأنهم من شجرة، من شجرة واحد. وعند البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل فيه له في العباس، قال فيه فهي علي ومثلها معه. قال أبو عبيد في الأموال: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة أخذ عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام يعني ولي الأمر أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله. إذن يجوز تقديم الزكاة، وحد التقديم إلى سنتين كما جاء في هذا الحديث الصحيح، فيجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين، أما تأخيرها فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك مثلا يحصل هناك مثلا أزمة أو نازلة في المسلمين ويريد أن يعجل زكاة، هل له ذلك؟ نعم، هل له ذلك؟ نعم، لكن ما يفعل بهذه المدة التي يحصل فيها مال مثلا؟ إذا الآن نقول مثلا زكاته في رمضان فقدمها قبل ستة أشهر لحاجة عرضت، ففي هذه الأشهر الستة قد يدخل عليه مال، فهل يزكيه أم لا؟ ها؟ يضمه للأصل. طيب ما حل عليه الحول؟ أحسنتي نعم، إذا كان متولد من هذا المال كأن يكون مال تجارة أرباح يعني فإنه يضمه إلى الأصل. أما إذا كان مالا طارئا جديدا دخل عليه مثل راتب شهري أو مثل يعني جته هبة مثلا أو تجارة هو ابتدأها ليس لها يعني ليس لها لم تكن من تجارة سابقة فإنه لا يزكيها وإنما يزكي الأرباح. قال رحمه الله تعالى: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. باب تفرقة الزكاة في بلدها. في أول دروس الدورة ذكرت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في حديث ابن عباس قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكرت لكم بأن الضمير هنا في فقرائهم إما أن يعود إلى فقراء البلد أو إلى فقراء المسلمين، يعني إما إلى جنس الفقراء عموما وإما إلى البلد، إلى البلد. الصواب أنها ترجع إلى فقراء البلد، لكن هذا ما يمنع من نقلها إلى خارج البلد كما سيأتي إذا اغتنى فقراء البلد أو كان هناك حاجة أشد من حاجة فقراء البلد. ذكر حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، حديث حسن. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه العلماء. الحديث الثاني حديث عمران ابن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: أول المال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. وهذا أثر صحيح ويدل على أن الصحابة فهموا على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائهم. أيضا أثر آخر أثر طاووس قال: كنا أو كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه بإسناد صحيح. المخلاف هي القرى الصغيرة، القرى الصغيرة يعني يأخذها من هنا إلى هنا يجعلها في هذه المنطقة حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. هذا الحديث طبعا في مسألة أخرى، عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائهم، والأصل أنه لا يجوز نقلها إلا لحاجة أو كان هناك اكتفاء، لأن لو أن كل غني نقل زكاة ماله لدخل الضيق والحرج على فقراء البلد. تخيل الآن بعض الناس يخرج زكاة ماله باستمرار خارج البلد، ما حال فقراء البلد؟ سيكون في ضيق وحرج وشدة. وبعض الناس يقول: يا أخي ما في فقراء. وهذا رجل إما أنه جاهل وإما أنه مترف متكاسل. سنة الله الكونية القدرية أنه جعل الفقر والغنى، ولذلك الزكاة باقية إلى يوم القيامة. أغنى بلدان العالم فيها فقراء. الآن لو طوفت بلدان العالم كلها لوجدت الأغنياء والفقراء. أغنى بلدان العالم فيها فقراء، وأنا رأيت بأم عيني وناس في دول تعد من أغنى دول العالم، رأيتهم والله في الطرقات ليس لهم مساكن ولا يأكلون، ما يجدون ما يأكلون، طعامهم المزابل أكرمكم الله. المقصود بأن هذه سنة قدرية ماضية في خلق الله وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. مقصود بأن الإنسان يبحث. والآن الحمد لله يعني يسر الله عز وجل من خلال هذه الجمعيات الخيرية القائمة، عندهم باحثين اجتماعيين وعندهم رقابة وعندهم جهود، يعني آلة يعني ضخمة في قضية إيصال المساعدات إلى الفقراء. فما على الإنسان إلا أن يجتهد ويبذل حتى يصل إلى الفقراء ويعطيهم زكاة مال. طيب الآن مسألة أخرى ما يتعلق بإخراج القيمة. إخراج القيمة من أي شيء؟ القيمة من الزكاة. أي زكاة؟ زكاة النقد؟ لا، مو بزكاة النقد، وإنما إيش؟ بهيمة الأنعام والزروع. فهل الآن يخرج الإنسان القيمة بدل الناقة أو البعير، أو يخرج مثلا القيمة بدل الحبوب الثمار؟ الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف، حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن قال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. ظاهر الحديث يشير إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجوز أخذ القيمة من الأموال الزكوية هذه، وإنما يؤخذ من جنسها. زكاة الإبل نأخذ من الإبل، الغنم وهكذا، كذلك الحب نأخذ الحب، هذا هو. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. كذلك حديث آخر: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مقرما. هذا يتعلق بمسألة أخرى، مسألة أخرى ما يقال عند دفعها. أولا بالنسبة لإخراج القيمة، جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال الزكوي ولا يجوز إخراج القيمة بدله. ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه وجمع من المشايخ المعاصرين إلى جواز إخراج القيمة بدل المال الزكوي، قالوا يجوز إخراج القيمة بدل المال الزكوي، ويستدلون بهذا الحديث، ويستدلون بالقياس، يستدلون بالقياس، وليس عندهم إلا هذا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه والعباس توسط فذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة من المال المزكى إلا في حالة واحدة، وهي الحاجة، إذا كان هناك حاجة وأن الفقير لا ينتفع بهذه الزكاة. يعني الآن أخرجت مثلا بنت مخاض، أخرجت بنت مخاض، هذه الأموال الظاهرة طبعا، لأن عندنا الأموال على قسمين، ظاهرة وباطنة. فهذه بنت المخاض لو أعطيتها فقير وش بيقول لك؟ ها؟ يقول: ما أبلش فيها أنا، وين أوديها؟ تبي علف وتبي مكان تأوي إليه وكذا. فهم يقولون بمثل هذه الحالة ممكن أنك تعطيه قيمة الناقة. طيب ليش ما نقول له راح بعها أخذ الناقة وبيعها، صح ولا لا؟ هي ما شاء الله عليك، يبيعها، يبيعها ويأخذ ثمنها. طيب يقول أنا ما أعرف السوق، يضحكون علي، كنت يضحكون علي، بعض النياق ما شاء الله تسوى لها ملايين، صح ولا لا؟ طيب حين المسألة، لكن هذه على مذهب شيخ الإسلام ليست بحاجة، يعني لا تسمى بمثل هذه الصورة حاجة. يمكن يوكل واحد يقول روح بعها لي وجيب لي ثمنها ما دام ملكها. كذلك الحبوب والثمار، هل نخرج القيمة؟ على قول جمهور العلماء لا، على قول الحنفية نعم، قول شيخ الإسلام للحاجة. الحديث الآخر، لا تنسوا ثوابها أن تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، هذا حديث لا يصح، لا يصح، بل هو موضوع حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أعطى زكاة ماله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول شيء فيما أحفظ. لكن بالنسبة لمن أعطي الزكاة له أن يدعو، له أن يدعو لمن دفع الزكاة بشرط أن لا يشترط، لا يشترط. لذلك جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه، متفق عليه. ما معنى اللهم صلي؟ ها؟ هذا الدعاء إيش معناه؟ لا، الرحمة، يعني اللهم ارحم ابن أبي أوفى. أما صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذكر الله وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يقول أبو العالي الرياحي رحمة الله عليه، وهذا الذي اعتمده جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كأبي عبد الله بن القيم شمس الدين رحمة الله عليه، على أن صلاة الله على نبيه هو الثناء عليه في الملكوت الأعلى. أما صلاة الله على عبده أو صلاة الملائكة على العبد أو هذا الحديث، فالمقصود به اللهم ارحم هذا المزكي، اللهم ارحم هذا المزكي، اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا مسألة، هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز لك أن تقول صلى الله على فلان؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، قالوا يجوز أن تصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام، تقول صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، صلى الله على عثمان، صلى الله على علي. القول الثاني بالمنع مطلقا، قال وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى علم أمر نبيه أن يعلم المسلمين أن يصلوا عليه بهذه الصيغة، المنع مطلقا. القول الثالث توسط، قال يجوز أحيانا لا على سبيل الدوام، يجوز أحيانا لا على سبيل الدوام، يعني يجوز أن يقال أحيانا، والذي يظهر أن الإنسان يبتعد عنها، يبتعد ولا يقول اللهم ولا يقول صلى الله على فلان، لا يقول هذا، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الجملة الدعائية رضي الله عنه هذه خاصة بالصحابة ورحمه الله بالتابعين، لكن لو قال أحيانا لا حرج، لو قال أحيانا لا حرج. أما ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءك المصدق، إذا جاءك من يعطيك الزكاة فقل له اللهم ارحم فلان مثلا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر.
الحمد لله. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. ذكر فيه حديث الذي في الصحيحين قال: لا أتصدقن بصدقة. اقرأوا هذا الحديث، وهذا فيه فائدة، وهو أن من وضع زكاته في يد من لا يستحقها بعد اجتهاد فإن زكاته ماضية ولا يعيده، والواجب على من عنده زكاة أن يجتهد في حال من يطلب الزكاة، في حال السائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حينما جاءه رجلان قال: فصعد فيهما النظر وصوب. فهذا نوع من أنواع الاجتهاد، فأنت إما أن تنظر في حالة السائل أو تسأل عنه مثلا، أو أن تستفهم منه بحيث تستنطقه بالسؤال: هل أنت محتاج؟ هل أنت مستحق للزكاة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم تحتسب به عن شيء. ذكر فيه حديث منقطع، هو الأول، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، أو إذا أديت. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدل. هذا الحديث عند أحمد محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، وبعض العلماء صحح الحديث. والمقصود بأن من أدى الزكاة إلى الإمام فقد برئت الذمة. ولذلك الآن الزكاة الظاهرة، الزكاة الظاهرة تعطى للإمام. ما هي الزكاة الظاهرة؟ ما هي أموال الظاهرة؟ بهيمة الأنعام والزروع. وأما الباطنة فهي الذهب والفضة والأموال، هذه لو أعطاها للإمام برئت الذمة، ولو لم يعطها لا حرج عليه في ذلك. فإذا استعملها الإمام استعمالا قائما على الظلم والجور فإن المزكي لا يضمن هذا الشيء، ولا ينقص أجره، ولا ينقص أجره، لما جاء في الحديث الثاني حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكذلك حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذا يدلنا على أن الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة، منوطة بولاة الأمور، أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر، ولا يجوز له أن يفترض بعض الأشياء الذي يعتقد بأن يقول قد يظلم وقد كذا. لا، ما ليست إليه، إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فأنت تؤدي هذا الحق وتطيع ولي أمرك. الباب الآخر: باب أمر الساعي أن يأخذ الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه. وهذا من باب التيسير ومن باب الرحمة أيضا بأصحاب الأموال. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. والمقصود أنك ما تكلف صاحب الأنعام تقول جيب لنا أنعامك عندنا، لا، أنت بنفسك تذهب إليهم عند موارد المياه بحيث لا تكلف، لأن نقل الأنعام وسوقها ليس بهذه السهولة، فيه صعوبة ومشقة، قد تدخل الحرج على صاحبها. ولذلك الواجب التلطف مع أصحاب الأموال وليس الغلظة أو جعلهم في حرج. الحديث الآخر أيضا رواية عند أحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. بمعنى أن الجبات والسعات والمصدقين هؤلاء يذهبون إلى أصحاب الأموال في أماكنهم وفي ديارهم وبلدانهم وعند موارد مياه أنعامهم فيأخذون الزكاة من هناك. قال رحمة الله عليه: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده. عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجه أنس. يقول: غدوت بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله هذا أخو أنس من أمه، أخو أنس من أمه، ويقول ليحنكه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه بالصبيان فيأخذ التمرة فيمضغها في فمه ثم يدلك بها موضع أسنان الطفل ليدخل شيء من ريقه الطاهر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطفل، كذلك فيه إدخال شيء حلو، وهذا مهم جدا للأطفال، لأنه يقولون الأطباء بأن الطفل إذا ولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة جدا، فحينما يدخل شيء من السكريات هذه ترتفع، وهذه نافعة للطفل لكنها بقدر، مثل قضية التحنيك اليسير. قال: بيده الميسم. الميسم هي أداة الوسم، أداة الوسم. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يسم إبل الصدقة بيده، والوسم هو وضع علامة معينة حتى تميز الأنعام، وهذا معروف عند العرب، ولكل قبيلة وسم معروف، هذه قبيلة فلان واسمها كذا، وهذه قبيلة فلان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يميز إبل الصدقة بالوسم، ولكنه لعن الوسم في الوجه، فلا يجوز الوسم في الوجه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعلها. أما في الأذن وأما في الفخذ وأما في سنام الإبل فجائز. وقد وسم عمر بن عبد العزيز في فخذ الخيل التي كانت محبوسة للجهاد في سبيل الله، فلا بأس. وبعض العلماء يذهب إلى كراهية الوسم، وأبو حنيفة يذهب إلى الكراهة، والصواب الجواز بشرط أن يكون في مواضع معينة، أما في الوجه فمحرم، وأما في المواضع المؤلمة فمكروه، وأما في الأذن والسنان والفخذ فهذه سريعة البرء ولذلك يجوز. قال رحمة الله عليه، وهذا هو الباب الأخير لعلنا نختم به، باب أبواب الأصناف الثمانية، يعني الذين يستحقون الزكاة، وهم الذين جاء ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما هنا أداة حصر وقلب، ولذلك قال العلماء: لا يجوز للمزكي أن يعطي غير هؤلاء الثمانية، لا يجوز أن المزكي أن يعطي غير هؤلاء الثمانية، لأن الله تعالى هو الذي تولى بيانهم، ولذلك صدر الآية بأداة حصر، قال: إنما الصدقات، يعني إنما الزكاة، مقصود بالصدقات هنا الزكاة باتفاق الأئمة، يعني الزكاة الفريضة الواجبة وليست صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع أوسع من الزكاة، فيجوز للمتصدق أن يتصدق على غير المسلمين، يجوز أن يتصدق على الأغنياء، ويجوز أن يتصدق في أشياء يعني غير ما جاء في باب في أبواب الزكاة. قال: حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس الحال. طيب، الحديث هذه كثيرة، أريد أن أختصر. أولا، عندنا أول الأصناف الذين يستحقون الزكاة الفقير، وجاء بعده المسكين. سمي الفقير فقيرا قيل لي أخذا من انتزاع فقرات الظهر فيسقط على الأرض، ولذلك الفقير قالوا بأن المعدم الذي لا يجد شيء، وأما المسكين الذي يجد بعض كفايته. ولذلك عندنا مذهبان وقولان في أيهما أشد فقرا، الفقير أم المسكين؟ الحنابلة والشافعية يذهبون إلى أن الفقير أشد فقرا من المسكين وهو أشد حاجة، بينما المالكية والحنفية يذهبون إلى أن المسكين أشد، ولكل وجهة وقول وأدلة، والصواب أن الفقير أشد من المسكين، هذا هو الصواب، لأن الله جل وعلا ذكر المساكين في سورة الكهف، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فبين الله تعالى بأن هؤلاء المساكين يملكون، فالسفينة ملك لهم. ولذلك هذا الحديث الذي ذكرته يؤيد هذا الأمر، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، يعني بمعنى قد يكون عنده كفاء، عنده شيء، لكنه يبقى مستحقا للزكاة، لقول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهو لا يسأل الناس، يعني يخدع الإنسان بمظهره، يصير عنده بيت وسيارة ووظيفة، لكن هذه ما تكفيه، تكفيه نصف الكفاية بس، ولذلك يحتاج إلى الزكاة، ليس المسكين الذي يطوف بالتمرة والتمرتين. وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. بعض العلماء يقول بأن الفقير والمسكين لفظتان مترادفتان فهما بمعنى واحد، وبعضهم يقول بأنهما متباينتان، فالفقير غير المسكين. هناك مذهب ثالث يقولون إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إيش معنى الكلام هذا؟ إذا اجتمعتا افترقت، يكون معنى الفقير غير المسكين، وإذا افترقتا بمعنى جاء ذكر الفقير فقط يدخل فيه المسكين، وإذا جاء ذكر المسكين يدخل فيه الفقير. هذه مثل قاعدة إيش؟ الإسلام والإيمان والحمد والشكر وهكذا. طيب، إذن الفقير، الفقير يعطى من الزكاة، كذلك المسكين الذي ترده اللقمة أو الذي لا ترده اللقمة ولا اللقمتان، أو ترده اللقمة واللقمتان. طيب، في الحديث الآخر حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي ثقل مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. حديث حسن. المسألة، ما معنى المسألة؟ يعني سؤال الناس أموالهم، أو السؤال من الزكاة أو من الصدق، فالأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا لثلاثة. أولا لذي فقر مدقع، ذكر الفقير، الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء، فالفقير يجوز له أن يسأل، ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن زجر الفقير والمسكين السائل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر السائل، لا تطرد السائل. ولذلك كان الصحابة لا يردون سائل، حتى إن عائشة لو لم تجد إلا حبة عنب وضعتها في يد السائل أو تمرة، لا يرد السائل ما دام أنه فقير. فقر مدقع، يعني مؤلم موجع لدرجة أنه سقط على الأرض، أو لذي غرم مفضع، غرم يعني عليه دين، عليه قروض، عليه غرامات، أو لذي دم موجع، يعني أصحاب الديات عليه دم يريد أن يدفع الدية، هؤلاء يجوز لهم أن يسألوا الناس. في الحديث الآخر: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا يدل على أن الأغنياء لا يجوز لهم أن يسألوا الصدقات الزكوات. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوي البنية، قوي البنية، معتدل، قادر على الاكتساب، قادر على الاكتساب. لكن هنا سؤال: رجل قادر على الاكتساب، قوي البنية، لكن ما في كسب، ما في وظائف، يعطى من الزكاة؟ يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقوي مكتسب، فكأنه جمع بين الوصفين، أن يكون قويا في بدنه، عنده قدرة على الكسب. ولذلك الآن مثلا نحن في زمن الوظائف الآن، قديما كان الناس في السوق ما في وظائف، قليل الوظائف الآن، انعكس أغلب الناس الآن موظفين، رزق فتح الله عليهم رزق، هم على المكاتب ومع ذلك ما يحمدون الله، يقصرون في العمل، وهو رزق ساقه الله عز وجل له. والآن رجل بنية عنده بنية لكن ما عنده شهادة ولا يقدر يدخل السوق، ما عنده رأس مال، يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة. جاء في الحديث الآخر حديث عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة أو من الصدقة، فقلب فيهما البصر، يعني اجتهد فيهما ينظر في البنية هذه والأجسام ما شاء الله، ورآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما. وهذا الذي أقوله قبل قليل، أحيانا قد تكون البنية قوية لكن ما يقدر على العمل، ما يستطيع، ما عنده فرصة عمل، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما قال ولا لقوي، قال ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الباب الآخر باب العاملين عليه.
كم باب؟ بس دقيقة واحدة.
طيب، باب العاملين عليها، نكمل بعد الصلاة ولا ها؟ في أحد معترض؟ يرفع يديه المعترض، ما في بأس. طيب نكمل بعد الصلاة 10 دقائق إن شاء الله، بعد الصلاة نكمل بقية الأبواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا قبل الصلاة ما يتعلق بالصنف الأول والثاني من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، وهم الفقراء والمساكين، لقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تحل لغني، لا تحل لغني. وذكرنا ضابط الفقر والمسكنة، الفقير والمعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي قد يجد بعض كفايته، قد يجد بعض كفايته. قال رحمه الله تعالى: باب العاملين عليها. عن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إني عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. نعم. الحديث الثاني حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن العباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وفي لفظ: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. طيب، الأحاديث، هذا النوع الثالث من أنواع أو من أصناف الذين يستحقون الزكاة، وهم العاملين عليه، والمقصود بهم الجباة والسعاة الذين يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة، جباية الزكاة. هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم تفرغوا لجباية الزكاة. أما إذا كان لهم اسم في الديوان، بمعنى أن لهم وظائف، مثل ما هو حاصل الآن أغلب بلاد المسلمين الآن، الذين يجبون الزكاة هم موظفون، بمعنى أن لهم رواتب، حتى لهم سلم وظيفي، ويتبعون الخدمة المدنية، ولهم يعني وضعهم الخاص، ولذلك لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة. ولماذا؟ لأن ولي الأمر فرض لهم رواتب معينة، رواتب معينة. وأيضا أنبه إلى مسألة وسبق أني نبهت عليها، وهي ما يتعلق بقضية التوكيل في توزيع الزكاة. هل الوكيل هذا يصدق عليه أن يكون من العاملين؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا موزع للصدقة، هذا موزع للصدقة وليس جابي لها. ولذلك يفهم بعض الناس وللأسف، وهذا حصلت قصص كثيرة، يسألني بعض الشباب يظن بأنه من العاملين عليه، فهو يقول له خذ هذه وزعها. هذا وكيل، لأن أنا لست بولي أمر، أنا رجل عندي زكاة ولا أعرف الفقراء وأعرف عدد قليل، فأقول لك خذ هذه ووزعها على من تعرف من الفقراء، فأنت في هذه الصورة وكيل عن صاحب الزكاة، لا يحل لك أن تقتطع منها شيء لنفسك، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ على الوكالة شيء بمثل هذه الصورة. فيتنبه الإخوة كذلك الذين في الجمعيات الخيرية الآن على الأبواب، أبواب الجمعيات وأبواب الأسواق والمساجد، هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا شيء من هذا إلا ما فرضته الجمعية لهم من حيث النسب. فهم على قسمين، قسم يعطون رواتب شهرية، وقسم يفرض لهم على حسب النسبة، نسبة معينة على قدر ما يأتي. ولذلك أخذ زيادة إنما هو سحت والعياذ بالله، سحت يأكله الإنسان. فلا بد أن نعرف بأن العامل عليها هو المفرغ من قبل ولي الأمر، يذهب فيجب الزكاة ويلتزم ما يسنه ولي الأمر. لأنه قديما يعني كان الزمان زمان فيه خير وأمان، أما زماننا فكثر فيه الفساد. ولذلك مثلا لو قال ولي الأمر أنت عليك أن تجب الزكاة وتجمع الزكاة وليس لك الحق أن تفرقها، لا يجوز له أن يفرق، بل يأتي بها للإمام هو الذي يفرق. ولذلك الآن نجد مثلا ما يسمى بصندوق الزكاة، وما يسمى ب هناك هيئات للزكاة ووزارات أيضا، كل هذه تعتني بالزكاة بمعنى تأخذها ثم تبدأ بتوزيعها وفق القسمة الشرعية. المقصود بالعامل عليها، ولو كان غنيا إذا فرض له ولي الأمر من الزكاة شيئا فله الحق في ذلك، أما إذا كان موظفا عند الدولة فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا درهما. قال رحمه الله تعالى: باب المؤلفة قلوبهم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري. هذا الصنف الرابع، الصنف الرابع من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ذكرنا الفقير والمسكين والعامل عليها، الآن المؤلفة قلوب. المؤلفة قلوبهم على قسمين: مسلمون وكفار. مسلمون وكفار، ما معنى المؤلف قلبه؟ هو الرجل إما أن يكون قريب عهد بإسلام ولم ترسخ قدمه في الملة ولم يقوى عوده في الإيمان، وإما أن يكون قريبا إلى الإسلام، بمعنى ما زال على الكفر وهو يحب الإسلام ويريد الإسلام فنؤلف قلبه على ذلك، وإما أن يكون رجلا حانقا على الإسلام، حاقدا على الإسلام، فندفع شره ونتألف بالزكاة، ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون بأن المؤلفة قلوبهم على قسمين: مسلمون وكفار. أما المسلمون فهم أنواع، منهم أولا السادة المطاعون، بمعنى أن يكون هناك زعماء قبائل ورؤساء عشائر وراءهم أتباع، وراءهم أتباع وناس من أقوام، فهؤلاء يعطون يتألفون على الإسلام، لأن بقوة إيمان هؤلاء يؤلفون على الإيمان، لأن بقوة إيمان هؤلاء يقوى إيمان الأتباع. تعرفون خاصة العرب عندهم التبعية هذه للزعماء والقبائل من قديم، حتى يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، بمعنى بأنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف، مثل عيينة بن حصن، الأقرع بن حابس، وجمع من هؤلاء ساد في أقوامهم، فكان يتألفهم، فلما أعطاهم اشتد عودهم في الإسلام وقووا في الملة، وتبعهم خلق كثير على الإسلام، فهؤلاء من المؤلفة يعطون من الزكاة. النوع الثاني قوم لهم شرف أيضا وسيادة، فيرغبون بالعطاء، لهم مكانة، ولذلك تجد ينفقون على أتباعهم وهكذا، فيعطون من الزكاة. النوع الثالث صنف يتألف قلوبهم بإعطائهم من الزكاة ليجاهدوا من وراءهم ومن حولهم، ولذلك خاصة الذين على الثغور أو في الأطراف والتخوم بلاد الإسلام، يكون هناك مثلا زعماء قبائل أو أناس، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى يكونوا في مواجهة العدو. الصنف الرابع وهم صنف يعطون من الزكاة حتى يقوموا فيأخذوا الزكاة ممن منعها، يعني مثلا هناك بلدة فيها قوم، وهؤلاء القوم إن أعطيتهم من الزكاة سيأخذون من مانع الزكاة زكاتهم ويرسلونها إلى الإمام، يعني إلى رئيس الدولة، وهذا مثل ما جرى في اليمن وفي ما حصل. فيعطى أقوام من هذا الباب، يتألفون بالزكاة حتى تأتي الزكاة لمصلحة الأمة. بالنسبة للكفار على قسمين: من يرجى إسلامه ومن يخشى شره، هؤلاء يعطون من الزكاة. من يرجى إسلامه، رجل إذا أسلم، رجل يعني محب للإسلام ويسأل عن الإسلام وله مكانة ومنزلة، فهذا يعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام. ورجل والعياذ بالله من الكفار لكن فيه شر والعياذ بالله كبير على المسلمين ولا يندفع إلا بالمال، فيعطى من الزكاة لدفع شره، هكذا ذكر أهل العلم. والحديث الذي الحديث الثاني حديث عمرو بن تغلب، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أقواما قريب عهد بإسلام وترك آخرين، لكن ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يعني ليس هذا مقياس محبة، أن المقياس المحبة ليس بقدر العطاء أو المنع، لا، وإنما أعطي هؤلاء أتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانهم وحتى تثبت قدمهم في الملة، وهذا لا يعني بأن غيرهم غير حبيب إلي، بل قد يكون أحب، مثل حديث سعد لما قال: يا رسول الله أعطيت فلانا، أعطي فلان فإنه والله مؤمن، قال: أو مسلم، فكررها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: والله إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار. قال رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى وفي الرقاب، وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره، المكاتب وغيره. قال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد البخاري. وحديث البراء: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وهذا الحديث يشمل نوعين من أنواع الرقاب: الأول العبد، والثاني المكاتب، العبد الذي لم يكاتب والثاني المكاتب. أما عتق النسمة فأن تنفرد بعتقها، رجل عبد مملوك ليس عنده القدرة على المكاتب، فتأتي فتدفع من الزكاة لتعتقه، هذا يسمى إيش؟ عتق النسمة. أما فك الرقبة فعبد كاتب سيده لكنه لا يستطيع الاستمرار، ولو لم حتى بعض العلماء يقول حتى ولو كان قادرا فيجوز أن تعطيه من الزكاة للنص، للنص في القرآن عموم النص، النصوص جاء في القرآن وفي السنة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف، الناكح المتعفف. فالشاهد أن قول الله جل وعلا في الرقاب يشمل بعمومه المكاتب وغيره. أضاف العلماء صنفا ثالثا وهو الأسير من المسلمين، الأسير من المسلمين، وهو الذي المسلم الذي وقع بيد العدو أسيرا فيفك من الزكاة، يعني يدفع من الزكاة. تعرفون الأسارة إما أن يدفع في مقابل شخص وإما أن يدفع في مقابل مال، فتجد العدو يقول ما نطلق أسيركم حتى تطلقون أسرانا، هذا نوع، هذا جائز. والنوع الثاني يقول لا ما نطلق أسيركم إلا بمبلغ مالي، وهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. قال رحمة الله عليه: باب الغارمين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، مضى الحديث معنا هذا. وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب الغارمين. الغارم هو الذي تحمل دينا، هو الذي تحمل دينا. خلاصة المسألة في الغارمين أنهم ثلاثة، خلاصة المسألة في الغارمين أنهم ثلاثة: من غرم لمصلحة نفسه، ومن غرم لإصلاح ذات البين، ومن غرم بسبب ضمان، دين ضمان. أما الأولى فباتفاق العلماء على أن من غرم لمصلحة نفسه فيستحق من الزكاة بشرط أن يكون مسلما وليس من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يعطى إن كان من آل بيت النبي إذا كان غارما، إذا كان غارما، وأيضا بشرط أن يكون بحق، أما إذا كان بباطل فلا يعطى من الزكاة. كيف بباطل؟ ها؟ أسألكم أنا كيف بباطل؟ يعني ربا، عند قرض ربوي، أخذ قرض ربوي وقال تعال سددوا لي من الزكاة، يعطى؟ لا ما يعطى إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا تاب. فإذا تاب إلى الله وندم وظهرت آثار التوبة والندم وقال أنا متورط الآن وهذا بسبب ذنبي والله عاقبني كذا، ممكن أن يعطى من الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. كذلك إذا غرم بسبب شراء أشياء محرمة، هذا كله لا يعطى من الزكاة، لا بد أن يكون بحق. النوع الثاني رجل غرم لإصلاح ذات البين، رجل أصلح بين شخصين أو عائلتين أو قبيلتين أو أمتين أو جماعتين، أصلح بينه ورأى بأنه يدفع شيء من المال ليصلح بينه، إما أن يصنع مثلا دعوة كبيرة جدا مثل ما يصنع بعض القبائل عندنا في الجزيرة يصنعون مثلا وليمة كبيرة تكلف آلاف مؤلف حتى يجمع ويؤلف بين القلوب، أو يجي مثلا في خصومة دماء بينهم دماء فيريد أن يصلح بين أولاد العمومة هؤلاء، حصل بينهم قتل وقال والله ما نرضى إلا بسبع ديات، ما نرضى بدية واحدة، فقال علي علي حتى ما تتطور المفسدة، فهذا يدفع من جيبه، هذا يستحق الزكاة. قال العلماء بشرط أن لا يكون غنيا، يعني بمعنى أن لا يكون أن لا يكون هذا العطاء سببا في من أسباب إعساره، عفوا أن يكون غنيا، أن يبقى غنيا، أما إذا كان سببا من أسباب إعساره فيعطى من الزكاة. والذي يظهر والله أعلم أن النص عام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبه. بعض العلماء أخذ من هذه اللفظة قال بأنه أصبح ثقيرا لأن المسألة حلت له، ولذلك يشترطون أن يؤول الأمر به إلى الفقر وإلى السؤال. والقول الثاني قالوا حتى ولو لم يصل إلى حد السؤال والفقر قالوا فيعطى، لأن مقصود الشرع عظيم من هذا، وهو الاجتماع والائتلاف ويعني جمع الناس وحسم مادة الشر التي عند الناس، قالوا فيعطى. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه يعطى، لأن الناس لو قيل لهم مثلا إذا دفعت مبلغ مالي من عندك وأصلحت بين أقوام ثم عوضت من الزكاة سينتشر الخير، تحمس الناس للإصلاح بين الناس، أليس كذلك؟ أما إذا قل لا ما يعطيك شيء فإن الناس ينكفئون على ذواتهم على أنفسهم ولا يحرصون على الإصلاح، والإصلاح مسلك شرعي ومنهج نبوي. النوع الثالث الغارم بسبب دين ضمان، وهذا طبعا عند الشافعية، الجمهور يمنعون ذلك. الضمان تعرفون الضمان؟ اللي حضر درس زاد المستقنع من يعرف الضمان؟ ها طه أحسن، ضم ذمة إلى ذمة استحقاق حق مالي. رجل الآن استدان 100,000 قال جيب لي من يضمنك، فقام واحد وقال أنا أضمنه إلى سنة، المدة إلى سنة، مرت سنة وما استطاع لا الضامن ولا المضمون عنه السداد، ما استطاع يسددون، المضمون عنه يقول ما عندي شيء معسر، والضامن يقول أنا تورط معسر أيضا، ما عندي نجيب لك. قال الشافعية فيعطى من الزكاة بالشروط، طبعا أن يكون مسلما ولا يكون من آل البيت، أن يكون بحق الضمان، بالشروط اللي يذكرونها. الجمهور يقولون لا، يقولون لا. في نوع رابع ذكره الفقهاء أيضا وهو غارم الذي مات وعليه دين، قالوا الذي مات وعليه دين قالوا يعطى من الزكاة، وهذا عند المالكية فقط والجمهور على خلافه. الجمهور يقول ما يعطى، من مات وعليه دين فإن دينه يقضى من أي؟ من تركة. طيب ما خلف تركة؟ ها؟ من الورث، الورث يقومون بها صح ولا لا؟ الورثة كما أن لهم الغنم عليهم الغرم أيضا، يعني الآن الورثة فقط بس ينتظرون الأموال من مورثهم. طيب مورثهم ماتوا عليه دين مسكين، لازم هم يقومون فيقضونها، هذا قول جماهير أهل العلم. المالكية يقول لا، لا بأس أن يعطى من الزكاة. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. حديث الآخر: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. احفظوا هذا الحديث الثاني، احفظوا، لأن الزكاة ليست للفقراء فقط، فقد يكون هناك من الأغنياء من يستحق الزكاة أو من له نصيب في الزكاة، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه، فأهدى منها لغني فأهدى منها لغني. هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، وأيضا في حديث ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، رواه أحمد، ذكره البخاري تعليقا. طيب، في أيضا حديث آخر، حديث أم معقل أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأن أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله. طيب، قال في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، هذا هو سبيل الله. والعلماء، جماهير العلماء، يقولون بأن لفظة في سبيل الله في آية الصدقات إنما المقصود به الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ولذلك يعطى من جاهد في سبيل الله من الزكاة ولو كان غنيا، إلا أن يكون اسمه في الديوان. إيش معنى الديوان عند العلماء؟ يعني الذي عنده راتب اسمه مدرج وظيفيا في الدولة، يعني له راتب شهري، فهذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لاكتفائه براتبه. هذا في سبيل الله، هذا قول جماهير السلف والخلف. ذهب فريق من العلماء إلى أن سبيل الله كل ما فيه طاعة لله، ولذلك قالوا بجواز بناء المساجد من الزكاة، بجواز حفر الآبار، طباعة المصحف، وبناء المراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن. وهذا قول غاية في الضعف، هذا قول غاية في الضعف، حتى توسعوا وقال تبنى المستشفيات وغير ذلك، قالوا لأن هذا كله في سبيل الله. طبعا المستشفيات الخيرية، وهذا قول غاية في الضعف، مخالف لما عليه جمهور السلف والخلف، على أن في سبيل الله هو إيش؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد. وأما هذه الأشياء التي ذكروها فهي من الصدقات، إما من الوقف، إما من الصدقة وغير ذلك. ذهب المالكية إلى أن شراء كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله يكون من الزكاة، مثل المعدات الحربية ومثل الأسلحة، وحتى قالوا بناء السور على البلد والجسور التي فيها حماية للبلد يقول يجوز أن تعطى من الزكاة. الحنابلة انفردوا أيضا فذهبوا إلى أنه يجوز أن يعطى في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أم معقل، قال الحج والعمرة في سبيل الله. ذهب الإمام أحمد إلى أنه لو يعطى أيضا من حج يعطى من الزكاة فلا حرج. الصواب بأن المقصود بقول الله تعالى في سبيل الله الجهاد فقط، الجهاد فقط، أما ما سوى ذلك فهو من الصدقات. وإن كان قول الإمام أحمد له حظ من القوة لدلالة حديث أمي معقل. قال وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع عن أهله، هذا هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة. طيب الآن ابن السبيل طبعا على قسمين، فقير وغني، فقير وغني. أما الفقير فيعطى من الزكاة، لماذا؟ لأنه ابن سبيل انقطعت به السبل وهو فقير. طيب الغني في عصرنا الآن، في العصر القديم يعطى من الزكاة الغني إذا كان منقطعا، مسافرا منقطعا، يعني سافر فانقطعت به السبل، ما عنده سيولة نقدية، ثم ذهب إلى ولي الأمر وقال أعطني من الزكاة، يعطى؟ يعطى. طيب الآن كريديت كارد، ها؟ أبو تقى؟ تحويل، صراحة، صح ولا لا؟ يعني ممكن الحين والله يقول لي أنا يجي غني مليونير يقول أعطوني من الزكاة، ليش أبوي؟ قال والله أنا ابن سبيل. طيب وين الكريديت كارد؟ وين بطاقاتك؟ ممكن تحصل عنده 20 بطاقة. ولذلك من الفقه أنك تلتفت لمثل هذا، فلا يعطى مثل هذا الجنس من الأغنياء حتى ولو كان ابن السبيل، هذا الذي يظهر، لأن ابن السبيل هو المنقطع. العجيب أن بعض الفقهاء
ذكروا بأن ابن السبيل أيضا من كان في بلده وهو عازم على السفر قالوا يعطى، وهذا قول عند الشافعية، ولكن الجمهور على المنع، لأن ابن السبيل أضيف إلى الطريق فكأنه ملازم لهذا الطريق، ولذلك لا يعطى من لم يشرع في السفر، من لم يشرع في السفر لا يعطى. الباب الأخير حتى طولنا عليكم، قلنا 10 دقائق والآن زدنا، باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. المعنى المعنى بأنه هل يلزم للمزكي أن يعطي جميع الأصناف الواردة في الآية الكريمة أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يلزم، جمهور الفقهاء على أنه لا يلزم، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة بن مخارق قال: أمره بأن يجلس وينتظر حتى تأتيه الصدقة، وكان رجلا واحدا. الشافعية رحمهم الله خالفوا الجمهور فذهبوا إلى وجوب استيعاب أصناف الزكاة، قالوا لا بد من استيعابها، والصواب بأنه يجوز أن يعطى صنف واحد من أصناف الزكاة، يعطى للفقير مثلا، أو يعطى للمسكين، أو يعطى للغارم مثلا الغارم، لكن الأفضل أن الإنسان يحاول أن يعمم زكاته على أكبر قدر من هذه الأصناف وينظر في ذلك. وطبعا لنا أظن دروس كانت دورة في نوازل الزكاة كذا، طيب في نوازل الزكاة ذكرنا مجموعة مسائل لعلكم تراجعون في الموقع، ذكرنا بعض المسائل مثل قضية إغناء الفقير وما هو القدر الذي يعطى للفقير، وهناك بعض المسائل الحديثة تجدونها في الموقع. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. بعد شكر الله والثناء عليه وحمده ظاهرا وباطنا، نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونشكر القائمين على هذا البرنامج، نشكر إمام المسجد على جهوده الطيبة، نشكركم أيضا على الحضور، نشكر الإخوة الذين جاءوا من بلاد بعيدة ونبشرهم بخير، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أنتم في خير وإلى خير. صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، نلتقيكم إن شاء الله في دورة قريبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.